الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. الأذان في اللغة مصدر للفعل أذنا، يؤذن تأذينا وأذانا. الأذان في اللغة اسم مصدر للفعل أذنا، والمضارع يؤذن والمصدر التأذين، واسم المصدر الأذان. إذن هو اسم مصدر للفعل أذنا، ومعناه في اللغة الإعلام. يقال أذن بالظهر، أي أعلم الناس بوقت صلاة الظهر. أما الأذان شرعا فهو الإعلام بوقت فعل الصلاة بذكر مخصوص، الإعلام بوقت الصلاة أو بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص. ويتبين بهذا أن التعريف اللغوي أعم من التعريف الشرعي، كما هي القاعدة في التعاريف في الغالب، قاعدة في التعاريف في الغالب أن التعاريف اللغوية أعم من التعاريف الشرعية أو الاصطلاحية، فإن الأذان في اللغة إعلام، أي إعلام. ولهذا جاء في القرآن في سورة براءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس. أما في المعنى الاصطلاحي فإن الأذان وإن كان إعلاما لكنه إعلام بشيء مخصوص، وهو حضور وقت الصلاة، وبذكر مخصوص، وهي ألفاظ الأذان. وقول المؤلف رحمه الله: باب الأذان، أي والإقامة، يعني باب الأذان والإقامة، وإنما حذف لفظ الإقامة للعلم بها، لأنه لا يتكلم في الأذان إلا ومعه الإقامة. ولم تجري عادة الفقهاء ولا المحدثون بأن يفردوا مباحث الإقامة عن مباحث الأذان، لأنها مباحث متداخلة. ولهذا الحديث اللي فيها ذكر الأذان فيها ذكر الإقامة، فالظاهر أن الحافظ اختصر العنوان واختصر ترجمة الباب فقال: باب الأذان، يعني والإقامة. والإقامة في اللغة مصدر للفعل أقام، يقيم إقامة، وسميت الإقامة إقامة كأن المقيم يقيم الناس بعد قعودهم ويزيلهم عن أماكنهم لأداء الصلاة، كأنه يقيمهم عن أماكنهم ويزيلهم عن مقاعدهم لأجل إقامة الصلاة ولأجل أداء الصلاة. والأذان من شعائر الإسلام العظيمة الظاهرة، وقد ورد في فضائله أحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هذا يدل على فضيلة الأذان. وورد أيضا حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أخرجه مسلم في صحيحه، أخرجه مسلم في صحيحه. ومن هنا نص كثير من أهل العلم رحمهم الله على أن الأذان أفضل من الإمامة، على أن وظيفة الأذان والاشتغال بالأذان أفضل من الإمامة، لما ورد في الأذان من الفضل العظيم، هذا من جهة، ولأن الأذان فيه تنبيه الناس ودعاؤهم إلى حضور المساجد وأداء الصلاة، ولأن الأذان أشق من الإمامة، ولأن الأذان أشق من الإمامة، لأن المؤذن مسؤول طوال أوقات الصلاة بمراقبة دخول الوقت لأجل أن يؤذن، فشأنه أشق من شأن الإمام. ولهذا ورد عن عمر رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن طريق يمان بن قيس أن عمر رضي الله عنه قال له: لولا الخليفة لأذنت، لولا الخليفة لأذنت. الخليفة بالكسر مع التشديد من صيغ المبالغة الدالة على الكثرة، يعني كثرة الاشتغال بالخلافة، كما تقول العرب فلان دليلة، يعني كثير الدلالة، يعني يدل غيره وهو ماهر في ذلك. فقال: لو أطقت الأذان مع الخليفة لأذنت، لو أطقت الأذان مع الخليفة لأذنت. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وأورده الحافظ في فتح الباري وقال إسناده صحيح، قال إسناده صحيح. وإنما لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه من بعده لأنهم مشغولون بمصالح المسلمين ومتابعة أحوالهم وأمورهم، والأذان يقتضي التفرغ، الأذان يقتضي التفرغ. وقد شرع الأذان في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها على رأس 9 أشهر من مقدمه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أحاديث مفادها أن الأذان كان موجودا في مكة، ولكن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء كما ذكر الحافظ في فتح الباري، أن هذه الأحاديث لم يصح منها شيء. ولهذا نقل الحافظ في فتح الباري عن ابن المنذر الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة بدون أذان، كان يصلي في مكة بدون أذان إلى أن هاجر إلى المدينة وقع التشاور في موضوع الأذان. والأذان الإقامة على الراجح من أقوال أهل العلم من فروض الكفايات، يعني هما فرض ولا بد منهما، ولكنهما من فروض الكفايات على الرجال المقيمين والمسافرين، على الراجح أيضا المقيمين والمسافرين على الراجح أيضا، يعني بالنسبة للمسافر من أقوال أهل العلم. ومن أدلة في هذا القول ما سيأتي إن شاء الله في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأصحابه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. فهذا أمر في قوله فليؤذن، فدل على أن الأذان أنه فرض وأنه واجب،
لكن قوله فليقل يؤذن أحدكم دليل على أنه من فروض الكفايات. ولهذا كان بلال رضي الله عنه يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأذانه. الأمر الثاني في حديث مالك أن مالكا كان قد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيرجع إلى قومه، فيكون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له شاملا للأذان في الحضر والأذان في السفر، والمقام مقام بيان. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر حالة السفر، فدل على أن السفر كالحضر يؤذن فيه. وهذا القول وهو أن الأذان من فروض الكفايات وصفه شيخ الإسلام بن تيمية كما في مجموع الفتاوى بأنه هو القول الصحيح. قال وهو المشهور عن أحمد وغيره، هو المشهور عن أحمد وغيره. أما بالنسبة للمنفرد الذي يصلي وحده مثلا فإن الأذان في حقه سنة ليس بواجب، وكذا الإقامة، لأن الأذان شرع لدعاء الناس وندائهم إلى المساجد، ومن يصلي منفردا ليس حوله أحد يناديه للحضور، لكن يسن في حقه أن يؤذن، لأن الأذان في شعائر الإسلام، ولأن الأذان فيه ذكر لله تعالى وفيه توحيد. ولهذا ورد في صحيح البخاري أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، إذا كنت في باديتك وأذنت للصلاة فارفع صوتك، إنه لا يسمع صوتك إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الأذان وكذا الإقامة بالنسبة للمنفرد سنة، فلو أن إنسان مثلا في الصحراء وحده صلى بدون أذان وبدون إقامة فإن صلاته صحيحة. وهكذا بالنسبة للحضر، لو إنسان صلى مكتفيا بأذان الناس ولكن صلى بدون إقامة فإن صلاته صحيحة. وعن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. والحديث الثاني لابن خزيمة عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. هذان الحديثان موضوعهما صفة الأذان، بيان صفة الأذان، والكلام عليهما من وجوه: الأول في ترجمة الراوي. الراوي هو أبو محمد عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الخزرجي، الأنصاري الخزرجي من سادة الصحابة، شهد العقبة وبدرا والمشاهد بعدها، وعبد الله بن زيد هذا ابن عبد ربه هو الذي أري الأذان في النوم كما سيرد، هو الذي أري الأذان في النوم، وهو غير عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني الذي مر علينا في أحاديث الوضوء. فهما رجلان كل واحد منهما اسمه عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد، لكن هذا عبد الله بن زيد المازني اللي روى حديث الوضوء، وهذا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الخزرجي الأنصاري. ولما ساق الترمذي في جامعه حديثه في الأذان قال ليس لعبد الله بن زيد ابن عبد ربه سوى هذا الحديث اللي هو حديث الأذان، ثم ذكر معه عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني اللي تروى عنه أحاديث الوضوء. وقد نقل الحافظ ابن حجر في الإصابة كلام الترمذي في أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس له إلا حديث الأذان، ونقل كلاما يشبهه عن ابن عدي أنه قال ليس لعبد الله بن زيد بن عبد ربه إلا هذا الحديث في الأذان. ثم قال الحافظ ابن حجر تعقيبا وهذا خطأ، وهذا خطأ، فإن لعبد الله بن زيد ابن عبد ربه 6 أحاديث أو 7 جمعتها في جزء. يقول الحافظ إن له 6 أحاديث أو 7 أحاديث جمعتها في جزء. مات عبد الله بن زيد رضي الله عنه 32 من الهجرة، 32 من الهجرة. الوجه الثاني في تخريجهما. حديث عبد الله بن زيد كما قال الحافظ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي كلاهما في أبواب الصلاة في باب كيف بدأ الأذان أو كيف بدء الأذان، وأخرجه أيضا ابن خزيمة، كلهم أخرجوه من طريق محمد بن إسحاق. قال حدثني فلان، حدثني محمد بن إسحاق، قال حدثني محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي، حدثني محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن محمد ابن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه عن أبيه، يعني محمد يروي عن أبيه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. قال حدثني أبي، والحديث حديث طويل، ولهذا الحافظ ما ساق الحديث بطوله، إنما اقتطع منه ما يرى أنه مهم، وإلا الحديث بطوله أن عبد الله بن زيد قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب ليجتمع الناس إلى الصلاة طاف بي طائف وأنا نائم وبيده ناقوس، فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به الناس إلى الصلاة. قال أولا أدلك على خير من هذا؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ساق ألفاظ الأذان. قال ثم استأخر غير بعيد، قال ثم تقول يعني بالإقامة الله أكبر الله أكبر إلى آخر ألفاظ الإقامة. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا، فقال إنها رؤيا حق، إنها رؤيا حق. فدعا بلالا فقال ألقي إليه الأذان، يعني علمه العبارات والجمل هذه اللي سمعت، فإنه أندى منك صوتا. فعلمت بلال الأذان، فصدع بلال بالأذان، فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه، فقال والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل هذه الرؤيا، لقد رأيت مثل هذه الرؤيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله. هذا هو الحديث الذي فيه بداية قصة الأذان. وقد ذكر العلماء أن عددا من الصحابة رأوا الرؤيا ولكن لم يصح من ذلك شيء، ما صح إلا رؤيا عبد الله بن زيد وعمر. أما ما ورد من أن أبا بكر وغيره من الصحابة رأوا هذه الرؤيا أيضا فإن هذا لم يثبت، إن هذا لم يثبت. هذا هو الحديث الذي معنا. هذا الحديث حديث صحيح بإجماع أهل العلم. قال الترمذي في جامعه حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وقال ابن خزيمة وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ثابت صحيح من جهة النقل، لأن محمد بن عبد الله بن زيد يعني سمعه من أبيه عبد الله بن زيد، ومحمد بن إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم، فليس هذا مما دلسه ابن إسحاق ابن خزيمة، فليس هذا مما دلسه ابن إسحاق. وممن صحح الحديث محمد ابن يحيى الذهلي كما نقله عنه البيهقي في كتابه المعرفة. وممن صحح الحديث البخاري، فقد نقل البيهقي أيضا عن الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح. وختاما قال الحاكم تداوله فقهاء الإسلام بالقبول، تداوله فقهاء الإسلام بالقبول، وإنما لم يخرج في الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده، إنما لم يخرج في الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده. وقد أخرجه أحمد كما قال الحافظ عندك هنا، قال وزاد أحمد في آخره، أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق أيضا. قال ابن إسحاق، يقول ابن إسحاق وذكر محمد ابن مسلم الزهري عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، فذكر قصة الرؤيا اللي مرت إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله، فأمر بالتأذين. فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بعد ذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، انتبه للجملة دي، ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. فجاءه ذات يوم فدعاه إلى الفجر، فقيل له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إنه نائم. فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الجملة في التعذين لصلاة الفجر. هذه هي الزيادة اللي يقصد الحافظ بقوله وزاد أحمد إلى آخره. أنت تلاحظ أن الزيادة دي ليست موجودة في أصل الحديث الذي سقت لك قبل قليل، إنما موجود إلى نهاية الرؤيا، إن رؤيا حق. لكن كون بلال دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر، أو أنه خرج يدعوه ذات غدات إلى صلاة الفجر، فقيل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم نايم، فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. هذه الزيادة ليست موجودة كما تقدم عند أصحاب عند أبي داود والترمذي وابن خزيمة، إنما هي من يعني ممن فرد به الإمام أحمد في رواية هذا الحديث. لكن قد حكم العلماء على هذه الزيادة بالضعف لأمرين. الأمر الأول أن زيادة منكرة تفرد بها محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يسمع هذا من الزهري، لأنه كما مر في السياق قال: وذكر محمد ابن مسلم الزهري. ومثل هذا لا يشعر بالسماع. وقد أخرج الحديث البيهقي وابن خزيمة بدون هذه الزيادة إضافة إلى من تقدم. الأمر الثاني أن السند فيه انقطاع، فقد ذكر البوصيري في زوائد ابن ماجه أن هذا الحديث إسناده ثقات، إلا أن فيه انقطاعا. سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال، سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال، وعلى هذا لم يثبت موصولا. لكن أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا، عن سعيد بن المسيب مرسلا، يعني بدون ذكر بلال فيه، بدون ذكر بلال، يعني عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أو أخرجه عبد الرزاق، وهذا هو الصحيح. أما حديث أنس وهو الحديث الثاني، قبل أن ننتقل يعني الآن اتضح لنا أن السند ضعيف، لكن لا بد أن ننتبه إلى أن المعنى صحيح، يعني ثبت من طرق أو بأحاديث أخرى اللي هي زيادة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. إنما المقصود بالسند الذي أمامنا هذا والذي معنا السند ضعيف، لكن المعنى صحيح، وهو أن زيادة التثويب والصلاة خير من النوم هذا ثابت كما سيتبين. الحديث الثاني اللي ذكر الحافظ رحمه الله هو حديث أنس، هذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق أبي أسامة قال: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أنس، سند عن أبي أسامة قال: حدثنا ابن عون. ورد في صحيح ابن خزيمة ابن عوف بالفاء، وهذا غلط، فمن أراد أن يعدل في صحيح ابن خزيمة يعدله، لأن الحديث ورد عند البيهقي وغيره وليس فيه ابن عوف، إنما هو ابن عون. وانت إذا رجعت إلى ترجمة ابن عون تجد أن من ضمن الرواة عن ابن عون محمد بن سيرين، ومن ضمن الرواة عن ابن سيرين أيضا ابن عون، إذا ليس هو ابن عوف بالفاء، إنما هو بالنون، ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه فذكره. قال البيهقي: إسناده صحيح، قال البيهقي إسناده صحيح. الوجه الثالث في شرح الألفاظ قول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: طاف برجل يعني ألم بي وقرب مني حالة كوني نائما، يعني ألم بي وقرب مني حالة كوني نائما. وقوله فذكر الأذان بتربيع التكبير، معنى تربيع التكبير يعني أن المؤذن يقول الله أكبر 4 مرات في أول الأذان، وليس هذا من كلام عبد الله بن زيد، إنما هذا من كلام الحافظ ذكره تلخيصا للحديث، ذكره تلخيصا للحديث. وقوله بغير ترجيع، الترجيع هو أن المؤذن ينطق بالشهادتين بصوت منخفض ثم ينطق بهما بصوت مرتفع، والصوت المنخفض يعني اللي قريب منه، اللي قريب منه يسمع الأداء، يسمع اللفظ الأول، ثم يعيد مرة أخرى بلفظ عال لأجل أن يساوي بقية ألفاظ الأذان، يساوي بقية ألفاظ الأذان. وسمي ترجيعا واضح، لأن المؤذن لما بعد أن يخفض صوته بالشهادتين يرجع مرة ثانية ويرفع صوته، هذا معنى الترجيع. لكن أذان عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع، ليس فيه ترجيع، هذا معنى قول بغير ترجيع. قول والإقامة فرادى يعني لا تكرر ألفاظ الإقامة، كلها مفردة إلا التكبير وإلا قد قامت الصلاة، أما البقية من الألفاظ فإنها تكون مفردة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، أي رؤيا صادقة ثابتة. وإنما كانت رؤيا صادقة ثابتة لأحد أمرين: إما لأنها مطابقة للوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولهذا ورد في حديث أخرجه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل أن عمر لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إني سمعت الذي قال، يعني سمعت ألفاظ الأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد سبقك الوحي. إذن يصير معنى والله أعلم إنها لرؤيا حق، يعني أنها رؤيا صادقة ثابتة موافقة للوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وبهذا يحصل الجواب عما قد يقال: كيف اعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم على رؤيا عبد الله بن زيد ورؤيا غير الأنبياء ليست بوحي؟ فلا تؤمن من الخطأ، فلا تؤمن من الخطأ. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برؤيا عبد الله بن زيد؟ والجواب بهذا أن رؤيا عبد الله بن زيد مطابقة للوحي، مطابقة للوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول الرؤيا عبد الله بن زيد أن رؤيا حق إلا وهي مبنية على الوحي. هذا معنى إنها لرؤيا حق. وقد يقال، هذا معنى آخر، إن معنى إنها لرؤيا حق أي أنها رؤيا صحيحة موافقة للاجتهاد، يعني موافقة للاجتهاد، يعني أن هذا اجتهاد موفق، أن هذا الذي لقنك يا عبد الله بن زيد ألفاظ الأذان هذا اجتهاد في محله، هذا يمكن أن يقال. ولكن الذي يظهر والله أعلم هو المعنى الأول، أنه أقرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها رؤيا حق، ولا تكون رؤيا حق إلا إذا كانت موافقة للوحي. وقوله عن الصلاة خير من النوم في أذان الفجر كما في زيادة أحمد في أذان الفجر، هكذا جاءت الرواية هنا مطلقة، لم يبين فيها أذان الفجر هل هو الأذان الأول أو الأذان الثاني، لكن جاء عند النسائي من حديث أبي محذورة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، في الأولى من الصبح. والحديث إسناده صحيح. ما معنى في الأولى؟ في الأولى صفة لموصوف محذوف، والتقدير في المنادات الأولى، المنادات الأولى. ورد في لفظ آخر في الأول من الصبح، هذا واضح، يعني في الأذان الأول من الصبح. طيب قوله الصلاة خير، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله بعد قليل. قوله الصلاة خير من النوم، خير أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة كما حذفت من شر، إما من باب التخفيف أو لكثرة الاستعمال. والظاهر أن أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، ليس على بابه، لأن الصلاة بالنسبة للنوم أو النوم بالنسبة للصلاة ليس فيه خيرية، الخيرية بحذافيرها في الصلاة، أما النوم الذي يصد عن الصلاة فليس فيه خيرية. وهذا يعني معروف في اللغة العربية أن أفعل التفضيل ليس على بابه. معنى ليس على بابه؟ يعني ما يقصد التفضيل، إنما يقصد إثبات الخيرية الكاملة للصلاة، كما مثلا في قول الله تعالى والعبد مؤمن خير من مشرك، ليس على بابه فعل التفضيل، لأن المشرك ما بخير أبد. وكما في قوله تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، هل يعني الرد إلى غير الكتاب والسنة يكون في خيرية؟ ما في خيرية أصلا. وهذا له نظائر كثيرة بحثها العلماء في الكتب، وممن بحثها بحثا أو تتبعها في نصوص القرآن الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله في كتابه القيم دراسات لأساليب القرآن الكريم، هذا كتاب من أحسن الكتب التي ألفت في النحو استنادا إلى النصوص من القرآن، وكتاب كبير يقع في 10 أو 11 جزء ضخمة، وكتاب أثنى عليه العلماء الذين استفادوا منه تلقوه بالقبول، وكتاب قيم ويدل على أن المؤلف بذل فيه جهدا عظيما. الشاهد أنه في باب أفعال التفضيل سرد الآيات الموجودة في أول من أول القرآن إلى آخره اللي فيها أفعال التفضيل ليس على بابه. وعلى هذا يكون أفعال التفضيل هنا ليس على بابه، لكن قد يكون أفعل التفضيل على بابه إذا كان الأذان قبل طلوع الفجر، يعني يصير النوم ما في مانع منه ولكن الصلاة خير من النوم. ولا إذا قلنا أن التثويب هذا يقال عند الأذان التالي يجي الكلام اللي قلت أن أفعل التفضيل ليس على بابه. إذن إن كان التثويب بالأذان الأول يمكن يصير على بابه، يمكن يصير النوم لا مانع منه ولكن الصلاة خير منه. أما إذا قلنا أن التثويب يكون في الأذان الأخير
يكون أفعل التفضيل ليس على بابه. وهذا أعني لفظ الصلاة خير من النوم يسمى التثويب، والتثويب مصدر ثوب المؤذن يثوب تثويبا قال الصلاة خير من النوم. ولماذا سميت تثويبا؟ لأنه لما دعا إلى الصلاة بقوله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، رجع مرة ثانية للصلاة وقال الصلاة خير من النوم. ولا ريب أن الصلاة خير من النوم تتضمن الدعاء والمناداة إلى الصلاة، إذن يصدق علينا الرجاع مرة ثانية، يصدق علينا الرجاع مرة ثانية. والرجوع يعني من معاني التثويب الرجوع، ولهذا الفقهاء يذكرونه بلفظ التثويب. الوجه الرابع الحديث، الحديث دليل على مشروعية الأذان و الأذان كما قال القرطبي رحمه الله في المفهم إعلام بثلاثة أشياء: بدخول الوقت، وبالدعاء إلى المساجد وحضور الصلاة، وبإظهار شعائر الإسلام. إذن الأذان فيه دعاء ومناداه إلى أو فيه إعلام بثلاثة أشياء: إعلام بدخول الوقت، وإعلام بمكان الصلاة والدعاء إليها، وإظهار لشعيرة من شعائر الإسلام. وفعلا الأذان فيه دعاء إلى مكان الصلاة، حين ما تدري المسجد، لأن نزلت لك مثلا ديرة أو بحارة أو كذا، ما تدري مكان الصلاة لما حتى يؤذن. إذا أذن صرح لك أن المسجد في جهة اليمين أو في جهة الشمال مثلا، أو أنه أمامك أو أنه خلفك، ففيه دعاء إلى حضور الصلاة، وفيه أيضا تحديد مكان الصلاة لمن قد يجهل مكان المسجد. الوجه الخامس أن الأفضل في الأذان التربيع في أوله، وهو التكبير 4 مرات، وعلى هذا أكثر أهل العلم. وإنما رجحنا التربيع لأمرين: الأول لشهرة روايته، فإن حديث التربيع حديث مشهورة. ثانيا لأنها زيادة عدل غير منافية فتكون مقبولة. وقد ورد التربيع في حديث عبد الله بن زيد كما معنا، ورد في حديث أبي محذورة، لكن حديث أبي محذورة هو الحديث الذي وقفنا عليه. حديث أبي محذورة اختلفت ألفاظه، ففي صحيح مسلم التكبير فيه مرتان فقط، صحيح مسلم، ولكن عند أصحاب السنن ورد التكبير فيه 4 مرات. إذن يكون التكبير 4 مرات، ورد في حديث عبد الله بن زيد الذي معنا، ورد في حديث أبي محذورة عند من؟ عند أصحاب السنن. سيأتي غدا إن شاء الله الكلام عليه. الوجه السادس: الحديث دليل على أن الإقامة تفرد ألفاظها فلا تكرر ما عدا التكبير، وقد قامت الصلاة فإنها تكرر مرتين. وإنما لم تكرر الإقامة والله أعلم لأن الإقامة للحاضرين فلا تحتاج إلى تكرار، ولما كان الأذان للغائبين احتاج إلى تكرار. احتاج إلى تكرار. ويؤثر أن أعرابيا سمع الأذان أن المؤذن يكرر ويكرر فقال اشتدت الغفلة فكررت الدعوة، اشتدت الغفلة فكررت الدعوة. لكن الحاضرين في المسجد ليسوا بغافلين، ها، فاكتفي بالألفاظ المفردة. لكن والله أعلم كررت، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة في الإقامة، لأنها هي المقصود. الوجه السابع والأخير، استحباب أن يقول المؤذن في أذان الفجر بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا والله أعلم، لأن صلاة الفجر في وقت ينام فيه عامة الناس ويقومون إلى الصلاة من نوم، يقومون إلى الصلاة من نوم، فاختصت صلاة الفجر بذلك دون غيرها من الصلوات. ويقول مجيب المؤذن في هذه اللفظة مثل ما يقول المؤذن، إذا قال الصلاة خير من النوم قال الصلاة خير من النوم، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا نستصحب هذا العموم ولا نخصصه إلا بدليل. ولما خصصت الحي على بلا حول ولا قوة إلا بالله قل صدقت وبررت أو نحو ذلك من الألفاظ، فهذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل. لكن تبقى المسألة المهمة اللي هي آخر المسائل، وهي: هل التثويب في الأذان الأول اللي يكون قبل طلوع الفجر، أو في الأذان الثاني اللي يكون بعد طلوع الفجر؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إن التثويب يكون في الأذان الأول الذي في الليل، وهؤلاء استدلوا بظاهر الحديث المتقدم قبل قليل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من صلاة الصبح، في الأولى من صلاة الصبح. قالوا المراد بالأولى المنادات الأولى، والمنادات الأولى معناها الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الصبح. وعلى هذا يقول المؤذن قبل طلوع الفجر إذا أذن بالليل: الصلاة خير من النوم، على هالقول ذا. القول الثاني يقول التثويب في الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر، وهذا القول هو الراجح لأمرين. الأمر الأول أن التثويب ورد مقيدا بصلاة الصبح كما في رواية أبي داود وأحمد من حديث أبي محذورة الآتي إن شاء الله ولفظه: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فهذا ليس فيه ذكر الأذان الأول، إنما فيه تقييد التثويب بصلاة الصبح. ومعلوم أن الأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا إذا طلع الصبح، يعني إلا إذا دخل الوقت ها إلا إذا دخل الوقت لعموم الحديث المتقدم حديث مالك، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. أما الأذان الأول فليس لصلاة الصبح، وإنما وكما ورد في الصحيحين أن الأذان الأول ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم. الأذان الأول يوقظ النائم ويرد القائم، يعني الصف يصلي يردها الأذان إذا كان يريد مثلا السحر يعرف أنه قد جاء مثلا وقت السحور. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكمة من الأذان الأول ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، ها؟ ولم يقل لتصلوا الصبح، ولم يقل لتصلوا الصبح. إذن الدليل الأول على أن التثويب في الأذان الثاني أنه ورد في أبي داود من أذان أبي محذورة، فإذا أذنت لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، أو قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ثانيا ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان التثويب مع صلاة الغداء، كان التثويب مع صلاة الغداء إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين. أخرجه البيهقي والدارقطني والطحاوي، قال البيهقي إسناده صحيح. هذا الأثر من أنس نص واضح في أن التثويب في صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر. أما ما ورد من التقييد الأذان بالأول أو بالأولى كما مر قبل قليل فليس نصا في أن المراد الأذان الذي قبل طلوع الفجر، بل يحتمل أن المراد بالأذان هنا الأذان مع طلوع الفجر، ولو وصف بالأول أو ولو وصفت المنادات بالأولى لأمرين. أنتم فهمتوا هذا؟ الآن سنجيب عن الحديث، نحن مر علينا رواية النسائي، ها؟ أنه يقول الصلاة خير من النوم في المنادات في الأولى، في الأولى إيه؟ أو في الأول كما في بعض الألفاظ. فنقول هذا ليس نصا في أن المراد الأذان الأول الذي قبل طلوع الفجر، بل يحتمل احتمالا قويا أن المراد بالأذان الأول هنا الأذان بعد طلوع الفجر، وتسميته بالأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة، بالنسبة إلى الإقامة، فإن الإقامة أذان. يدل على هذا ما يلي: أولا ورد في صحيح البخاري عن السائب ابن يزيد قال إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة هو عثمان رضي الله عنه حين كثر الناس، إن الذي زاد التأذين الثالث هو عثمان رضي الله عنه حين كثر الناس. ومعلوم أن الجمعة ليس فيها إلا أذانان وإقامة، ولكنه سمى الإقامة أذانا ثالثا، أذانا ثالثا، يكون الأذان الأول اللي زاد عثمان، والأذان الثاني اللي عند دخول الخطيب، والأذان الثالث الإقامة. فهنا يكون المراد بقوله الأذان الأول أو الأولى المراد الأذان اللي عند طلوع الفجر وسمي أول بالنسبة للإقامة. يؤيد ذلك أيضا ما ورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستدين. إيش تفهمون من هذا؟ إذا سكت المؤذن بالأولى قام الرسول صلى الله عليه وسلم وركع ركعتين خفيفتين. ها قطعا المراد بالأولى الأذان اللي بعد طلوع الفجر، لأن عائشة تقول نعم بعد قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين. إذن وصفت الأذان اللي قبل إقامه بأنه الأذان الأول. ولهذا قال الحافظ في فتح الباري أرادت بالأولى هنا إذا سكت المؤذن بالأولى أرادت به الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، وسمته الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة. يؤيده أيضا ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، وفيه فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين. إذن وصفت الأذان اللي بعد طلوع الفجر بأنه الأذان الأول. إذن هذه ثلاثة أدلة الآن اللي هي حديث السائب، حديث عائشة عند البخاري، حديث عائشة عند مسلم، يعني يدلان دلالة واضحة على أن الأذان اللي قبل الإقامة يوصف بأنه أذان أول فهذا يفسر لنا ما تقدم من أن التثويب يكون في الأذان الذي بعد طلوع الفجر، وهذا هو الأمر الأول. أنا قلت لكم لأمرين. الأمر الثاني أنه لم ينقل، طبعا هذا أمر يستأنس به، أنه لم ينقل أن أبا محذورة كان يؤذن للفجر مرة قبل طلوعه ومرة بعد طلوعه، وإنما كان التأذين مرتين في المدينة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي محذورة تقول الصلاة خير من النوم، متى؟ يعني في الأذان الثاني اللي بعد طلوع الفجر، لأنه لم ينقل أن أبا محذورة كان يؤذن في مكة قبل طلوع الفجر بحيث أنه يجي الاحتمال. فهذا يعني ذكره بعض أهل العلم وهو لا بأس به، استأنسوا به، لأنه قالوا إن التأذين الأول إنما شرع في المدينة، يعني كان يعني بلال يؤذن الأذان الأول وكان عبد الله بن مكتوب يؤذن الأذان الثاني، أما في مكة ما كان يؤذن إلا مرة واحدة لأن أبا محذورة كان يؤذن في مكة، يعني أقصد بعد الهجرة، أقصد قبل الهجرة حتى ما يتناقض مع الكلام اللي قلنا في أول الموضوع. طيب، وعلى هذا يعني يحصل الإطمئنان إلى أن التثويب في الأذان الثاني. وما ذكره بعض المعاصرين من ألفوا رسائل مستقلة وأخذوا برأي الألباني رحمه الله تعصبوا للموضوع، هذا ليس بشيء والصواب ما قلنا. من أن التثويب يكون في الأذان الثاني، وهو اختيار السندي رحمه الله في حاشيته على النسائي، فإنه قال إن الرواية اللي مرت علينا بالنسائي قال إنه وصف الأذان أو وصفت المنادات بالأولى بالنسبة للإقامة، وهو أيضا اختيار الشيخ عبد العزيز ابن باز وأيضا الشيخ محمد رحمه الله ورحمه الله الجميع، يعني يؤكدون على أن المراد أو يؤيدون أن المراد الأذان الثاني. أما ما وجد في بعض الرسائل المعاصرة اللي ألفت وتابع فيها بعض تلاميذ الألباني، الألباني رحمه الله، وانتصروا بأن الأذان التثويب في الأذان الأول، فهذا لا يخلو من ضعف. وبعدين حتى من جهة المعنى، يعني متى يقال الصلاة خير من النوم؟ ها؟ إذا كان جاء وقت الصلاة، أما مثلا عندك مثلا في الحرمين الشريفين مثلا وغيره من المدن اللي يأذنون، ولا عاد الأذان الأول قل الآن، ولا إلى زمن قريب معظم المساجد يأذنون للأذان الأول، لكن الله المستعان في أهوال الكسل والنوم قليل اللي يؤذن الآن، يمكن المدينة والبلدة الواحدة ما بلا واحدة واثنين، في بعض المدن يمكن ما فيها أحد يؤذن الأذان الأول. إذا كان يؤذن الأذان الأول وبزن على الفجر ساعة، ها، وحب القير بعد، يقول الصلاة خير من النوم؟ لا، ما يقول الصلاة خير، كيف يقول الصلاة خير من النوم وباقي ساعة الآن؟ إذا حتى من جهة المعنى هو مناسب في الأذان الثاني لا في الأذان الأول. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الأذان: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. هذا الحديث موضوعه صفة أذان أبي محذورة رضي الله عنه، صفة أذان أبي محذورة رضي الله عنه، والكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة في باب صفة الأذان من طريق عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود، يعني يقول الشهادتين مرة أخرى، لأنه كما ذكر الحافظ هذا الحديث فيه الترجيع، فيه الترجيع. ثم يقول: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، زاد إسحاق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا الحديث بهذا اللفظ هو رواية مسلم، وهو الذي عناه الحافظ بقوله أنه ذكر التكبير في أوله مرتين. وقد روى الحديث أصحاب السنن وأحمد، وهم المعنيون بالخمسة بقوله ورواه الخمسة، من هذا الطريق، من طريق عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة، لكن الذي وقع عند أصحاب السنن وأحمد أن التكبير في أوله أربع مرات، أن التكبير في أوله أربع مرات. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، إلا أن لفظ الترمذي مختصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، علمه الأذان 19 كلمة. وهذا يفسره الحديث المتقدم، يفسره الحديث المتقدم، لأن إذا كان التكبير أربع مرات، قلنا أن التكبير عند أصحاب السنن أربع مرات، إذا كان التكبير أربع مرات والشهادتان ثمان مرات، ولا لا؟ لأنه سيرجع هذه 8 و4 15، والحيعلتان 4 مرات 16، والتكبير مع التهليل 3، فالمجموع 19. كل لفظ الترمذي جاء مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة. الذي وقع كما قلت في صحيح مسلم أن التكبير في أوله أربع مرات، وقد ذكر القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم أن هذا هو المثبت في صحيح مسلم في رواية جماعة شيوخنا، في رواية جماعة شيوخنا أن التكبير مرتان. ثم ذكر القاضي عياض أنه وقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أن التكبير أربع مرات، والمراد بالفارسي هو عبد الغافر، عبد الغافر ابن محمد الفارسي الفسوي النيسابوري، أحد الرواة الذين رووا صحيح مسلم. ذكر القاضي أن في بعض طرقه عند الفارسي أن التكبير أربع مرات. وابن الأثير في جامع الأصول لما ذكر أن التكبير أربع مرات عزاه إلى صحيح مسلم، عزاه إلى صحيح مسلم. يضاف إلى هذا أن المجد بن تيمية في المنتقى ذكر أن التكبير أربع مرات وعزاه إلى صحيح مسلم. وعلى هذا تكون النسخ في صحيح مسلم مختلفة، في بعضها أن التكبير مرتان، وفي بعضها أن التكبير أربع مرات، وهذا هو الذي يوافق رواية أصحاب السنن وأحمد. الوجه الثاني، هذا الحديث دل على صفة أذان أبي محذورة رضي الله عنه، وعن له صفتان. الصفة الأولى أن التكبير في أوله مرتان على ما في رواية مسلم، وأربع مرات على ما في رواية أصحاب السنن. ويؤيد رواية أصحاب السنن حديث عبد الله بن زيد الذي مر في الليلة الماضية، لأن في حديث عبد الله بن زيد الذي مر أن التكبير أربع مرات، وبهذا يتفق حديث عبد الله بن زيد مع حديث أبي محذورة عند أصحاب السنن. الصفة الثانية في أذان أبي محذورة هي صفة الترجيع، والترجيع تقدم معناه أن المؤذن يقول الشهادتين بصوت منخفض بحيث يسمعه من بجواره، ثم
يقول يقول ثم يقولهما بصوت مرتفع كسائر ألفاظ الأذان. وقد اختلف العلماء في الحكمة من الترجيع، فذكروا حكمتين. الحكمة الأولى أن الترجيع شرع لتثبيت التوحيد في قلوب الناس وحثهم على التأمل في هاتين الكلمتين العظيمتين، هذه الحكمة الأولى. وقيل إن الترجيع قصد به تلقين أبي محذورة، لأنه كان حديث عهد بإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فور إسلامه، فكان حديث عهد بالإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم لقنه الترجيع لأجل أن يرسخ التوحيد في قلبه. وهذه الحكمة الثانية ليست بوجيهة، والذي يظهر والله أعلم هي الحكمة الأولى. وعلى هذا يكون الأذان بالترجيع 19 كلمة، وبدون الترجيع 15 كلمة إذا حذفنا الشهادتين، يعني بعدم الترجيع يكون الأذان 15 كلمة. فما هو الرأي في هاتين الصفتين، أعني التربيع والترجيع؟ الجمهور من أهل العلم ومن أبو حنيفة والشافعي وأحمد على تربيع الأذان، على تربيع الأذان لما تقدم الليلة الماضية من أن التربيع زيادة من ثقة فتكون مقبولة، ولأن التربيع عمل أهل مكة، عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغير المواسم، ولم ينكر هذا منكر، فدل على تلقي التربيع بالقبول. القول الثاني أن الأذان مثنى، يعني أولا أن التكبير مرتان، وهذا قول الإمام مالك مستدلا بحديث أبي محذورة عند مسلم، وبأن التثنية عمل أهل المدينة وهم أعلم بالسنن، وهم أعلم بالسنن. أما الترجيع فالجمهور على إثباته، الجمهور على إثباته أخذا بحديث أبي محذورة، لأن حديث أبي محذورة متى؟ بعد حنين، لأنه ما تعلم الأذان ولا أذن إلا بعد غزوة حنين، بينما أذان عبد الله بن زيد كان في أول الهجرة، أنا في أول الهجرة كما مر. فالجمهور على إثبات الترجيع والأخذ به. وقال جماعة من أهل العلم الترجيع لا يشرع عملا بحديث عبد الله بن زيد، وقد أذن بلال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بدون ترجيع، لكن ما دام أن السنة وردت بهذا وهذا فلا حرج في فعل ما ورد من التربيع أو التثنية أو الترجيع، كل هذا جائز، وهو قول المحققين من أهل العلم، ومنهم ابن عبد البر التمهيد وشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان كذلك فالصواب مذهب
أهل الحديث وهو ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك. فعلى رأي الشيخ أنها تطرد القاعدة أن ما ورد من العبادات على وجوه متعددة كالأذان والإقامة والتكبير والتشهد واستفتاح الصلاة ونحو ذلك أن هذا كله يعمل به ويؤخذ به، وأن أهل الحديث لا يكرهون شيئا من ذلك. وقال رحمه الله: ليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالأفضل الاقتصار في الأذان على صفة واحدة وهو 15 جملة، وهو أذان بلال، وهو الأذان المعمول به الآن، وهو الذي كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. لكن إن لم يكن هناك تشويش ولا فتنة فلا بأس ببعض الصفات أحيانا، فلا بأس ببعض الصفات أحيانا. لو أن جماعة مثلا من الشباب خرجوا إلى البر في رحلة فلا بأس أن يؤذنوا في التثنية في أول الأذان، ولا بأس أن يؤذنوا بترجيع الأذان، يكون الأذان على أذانهم 15 كلمة، هذا لا بأس به. أما ما يخشى منه تشويش على الناس أو إحداث فتنة فإن هذا يترك، ولا يقال إن هذا من ترك السنن، لأن الذي استقر عليه أذان بلال هو 15 كلمة بتربيع التكبير في أوله وبعدم الترجيع. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. هذا الحديث موضوعه تثنية الأذان وإفراد الإقامة، تثنية الأذان وإفراد الإقامة. ومعنى تثنية الأذان يعني أن الأذان مثنى، الأذان مثنى، كل جملة تقال مرتين، وأما الإقامة فإنها مفردة، كل جملة تقال مرة واحدة إلا ما يستثنى كما سيأتي. تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان وبوب عليه بقوله: باب الأذان مثنى مثنى، الأذان مثنى مثنى. وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة في باب الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة، إيثار الإقامة. أخرجوه من طريق أيوب يعني السقياني عن أبي قلابة عن أنس فذكره. وهذا اللفظ الذي ساق الحافظ هو لفظ البخاري، أما لفظ مسلم فهو: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وعلى هذا يكون الاستثناء في قوله إلا الإقامة عند البخاري وليس عند مسلم. لكن ورد عند مسلم الاستثناء لكن من طريق آخر، من طريق آخر، وعلى هذا يكون النفي في لفظ الحافظ يقصد به الطريق الذي هو عند البخاري ومسلم، اللي هو طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وإلا وقد ورد عند مسلم الاستثناء من طريق آخر. والحديث أخرجه النسائي كما ذكر الحافظ من طريق أيوب بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وسيأتي بيان ما غرض النسائي، ما غرض الحافظ من إيراد رواية النسائي، مع رواية النسائي ما فيها زيادة على ما في رواية الصحيحين. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، قوله أمر بلال بضم الهمزة وكسر الميم، والأمر طلب الفعل ممن دون الطالب، طلب الفعل ممن دون الطالب. الأصوليون يقولون طلب الفعل على جهة الاستعلاء، هذا معنى الأمر. والآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا رواية النسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فيكون غرض الحافظ من إيراد رواية النسائي بيان هذا المعنى وتأكيد أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب في مثل هذه الصيغة، أنه إذا قيل أمر أو نهي ينصرف إلى من له الأمر وله النهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا من قبيل المرفوع حكما. هذا الصواب الذي عليه جمهور المحدثين والأصوليين، وذهب فريق منهم إلى أن هذه الصيغة تعتبر من قبيل الموقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس بشيء. الصواب المعتمد هو القول الأول، هو أن الراوي إذا قال أمر بلال، أمر فلان، نهي فلان، أمرنا، نهينا، أن هذا يعتبر من قبيل المرفوع حكما، أمر بلال. وقوله بلال هو بلال ابن رباح الحبشي، أسلم قديما بمكة وأظهر إسلامه وعذب عليه، فورد أن سيده أمية ابن خلف كان يأتي به إذا حميت الظهيرة ويلقيه على ظهره، ويأتي بالصخرة ويضعها على صدره ويقول لا تزال هكذا حتى تكفر وتقول أو تعبد اللات والعزة والعزة، وهو رضي الله عنه لا يزيد على قوله أحد أحد. فمر به أبو بكر رضي الله عنه فاشتراه وأعتقه. هاجر بلال إلى المدينة وشهد غزوة بدر وما بعدها من الغزوات، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي يؤذن بالتناوب مع ابن أم مكتوم، أحيانا يؤذن بلال وأحيانا يؤذن ابن أم مكتوم، إلا في رمضان فإنهما يؤذنان جميعا كما سيأتي إن شاء الله. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم
بالجنة على التعيين في حديث وارد في الصحيحين، وبقي يؤذن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك الأذان بعد وفاته وخرج إلى الشام مجاهدا، وبقي هناك حتى مات 20 من الهجرة رضي الله عنه. قول أمر بلال أن يشفع الأذان يعني يجعله شفعا، ومعنى شفعا يعني يكرر الجمل تكريرا زوجيا، يعني يكرر الجمل تكريرا زوجيا. لكن هل المراد بالأذان هنا كل الأذان أو أكثر الأذان؟ المراد أكثر الأذان، لأن التكبير في أوله 4 والتهليل في آخره 1. أما الباقي باقي الجمل ينطبق عليه أنه شفع، إذن يصير المراد بالحديث أمر أن يشفع الأذان يعني أمر أن يشفع أكثر الأذان. الشهادة بالألوهية 2، وبالرسالة 2، والحي على الأولى للصلاة 2، والحي على الثانية للفلاح 2، والتكبير 2. إذن يصير أكثر الأذان، أقول يصير أكثر الأذان مشفوعا، هذا معنى قوله ويسع الأذان. ويوتر الإقامة يعني يجعلها وترا فلا تكرر ألفاظها، بل تكون فردية والمراد أكثرها، يعني مثل الأذان والمراد أكثرها. ولهذا قال إلا الإقامة. وقد فسرها الحافظ، التفسير اللي عندك بالمتن ما هو مصدر الحديث، للحافظ فسر الحافظ الإقامة بقوله يعني قد قامت الصلاة، والمعنى أن ألفاظ الإقامة مفردة، إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فإنها تكرر 2، ولعلها كررت 2 والله أعلم أنها هي المقصودة، أنها هي المقصودة، لأن المقصود بيان أن الصلاة قد قامت، يعني قد حضرت وبدأت وسيشرع فيها، فناسب تكريرها. كما يستثنى أيضا التكبير في أول الإقامة، إن التكبير في أول الإقامة أيضا 2. أما باقي ألفاظ الإقامة فإنها على مرة. وبهذا يتضح أن شفع الأذان مراد به الأكثر، وأن شفع الإقامة مراد به الأكثر. الوجه الثالث الأخير أو قبل الأخير، الحديث دليل على أن المشروع في الأذان أن يكون أكثره شفعا، والمشروع في الإقامة أن يكون أكثرها وترا. وهذا التفريق والله أعلم هو أن الأذان لإعلام الغائبين، لإعلام الغائبين، فناسب تكريره ليحصل الإبلاغ بأوضح ما يكون. ولهذا يستحب أن يكون الأذان على مكان عال، وأن يكون بصوت مرتفع، وأن يكون بتمهل بدون إسراع، كل هذا لقصد إبلاغ الغائبين. أما الإقامة فهي للحاضرين، ومن ثم قال العلماء إنها تكون بسرعة متوسطة، يعني مبادرة بالدخول في الصلاة، ولا تكرر إلا ما استثني. ولهذا قال العلماء كما نقل النووي في شرحه على مسلم، قال يكره رفع الصوت بالإقامة، يكره رفع الصوت بالإقامة، بل تكون الإقامة بصوت دون صوت الأذان، لأن الأذان للغائبين والإقامة للحاضرين، والحاضرين ليسوا بحاجة إلى رفع صوت، بل يقيموا بقدر ما يسمعهم. الوجه الرابع والأخير، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المؤذن يجمع بين التكبيرتين بنفس واحد، يجمع بين التكبيرتين بنفس واحد، يعني يقول الله أكبر الله أكبر ثم يفصل، ثم يقول الله أكبر الله أكبر ثم يفصل. وهذا المستدل نزع في استدلاله إلى قوله يشفع الأذان، فظن أن معنى يشفع الأذان يعني يأتي بألفاظ الأذان زوجية على جملتين جملتين بنفس واحد. وهذا الاستدلال بالحديث ليس بواضح، لأن معنى يشفع الأذان كما مر أن جمل الأذان مثنى، وليس المراد أنه يأتي بكل جملتين في نفس واحد. ولئن قيل هذا بالتكبير فإنه لم يقله أحد في بقية ألفاظ الأذان أنه يجمعها، يجمع كل جملتين بنفس واحد. ولهذا لم يستفد أحد من العلماء السابقين هذا المعنى من هذا الحديث. ولهذا مر علينا أن البخاري ما بوب على الحديث على أن المؤذن يجمع كل تكبيرتين بنفس واحد، إنما بوب عليه بقوله باب الأذان مثنى مثنى، يعني كل جملة من جمل الأذان تكرر مرتين. أما كون التكبير تكبيرتين الأولات بنفس واحد، تكبيرتين الأخيرتين بنفس واحد، فهذا ليس في الحديث عليه دليل، ولا استفاده أحد من العلماء السابقين. كما استدل هذا المستدل بحديث عمر الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث في بيان إجابة المؤذن، وأن من قال هذا دخل الجنة. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فقال هذا المستدل إن ظاهر قوله الله أكبر الله أكبر أنه يجمع التكبيرتين بنفس واحد، وهذا الاستدلال غير مستقيم لما يلي. أولا، أن الظاهر من الحديث إرادة جنس التكبير، إرادة جنس التكبير، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد مثلا لكيفية إجابة المؤذن في التكبير